قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لا نحرفين. فالذكر هو الوحي ويشمل القرآن والسنة. السنة هي بيان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الرسول لا يقول إلا حقا، وهذا الحق لا يضيع أبدا، لا يضيع منه شيء، لأنه داخل في ضمان الله بالحفظ لهذا الوحي وهذا الدين. القرآن كنا دون وضع أمة كلها دين عن دين، والسنة هي الله لها رياض أفرادا أعطاهم مواهب. ذكرت أن الواحد يسمع مئات الأحاديث فيحفظها في جلسة واحدة، لا يسمع شيئا بعضهم إلا ويحفظه، مثال الشعبي والزهري والإمام أحمد والبخاري والدارقطني فإما جبال فعول. قلت في هذا الكلام يعني هذا آية من آية الله عز وجل، أعطانا الله هذه المواهب وهذه الطاقات التي لا يتخيلها الناس من قوة الحفظ وقوة الفقه وقوة الفهم. حفظوا الأحاديث وحفظوا أسماء الرجال وكناهم وألقابهم وأحوالهم من العدالة والضبط أو عدم العدالة وعدم الضبط، هذا سيء الحفظ، هذا منكر الحديث، هذا واحد الحديث، هذا ضعيف، هذا كذا هذا كذا. كل واحد له ملف كما يقال بعد، كل واحد تبقى تعرف سلمته، تعرف حاله، تعرف نسبه، تعرف ماذا حفظ ماذا قدم الأمة، تجد يعني مدون. فحفظ الأحاديث وما يدور حولها من الرواة وأحوالهم، واستنبط القواعد والأصول للمحافظة على هذا الدين رضوان الله عليهم. هيأ الله هؤلاء لحفظ هذا الدين، وهيأ له رجالا يبين أصوله وقواعده ويشرحونه وبين مقاصده، المفسرون كفر كبر، وأفضلهم والأولى بالأخذ بقولهم والأخذ بما نقلوه هم أئمة الحديث والتفسير، مثل النجيب الطبري، مثل أبو حاتم ابنه، مثل الإمام عبد الرزاق، ومثل البخاري نقل قصدا من التفسير، مثل الترمذي. هؤلاء نقلوا تفسير الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام وبيانه لكثير من أمور الدين، من الصلاة والزكاة، الصلاة وتفاصيلها، الزكاة وتفاصيلها، الحج وتفاصيله. بارك الله فيكم. هذه الأمور موجودة في القرآن، بينها الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلة وبينها حالة حالة وكيفية كيفية عليه الصلاة والسلام. وتلقى الصحابة من الرسول تفسير القرآن الكريم، وتلقاه عنهم التابعون رضوان الله عليهم، وتلقاهم علم التفسير، تلقى منهم هذا التفسير، ونقل لنا بالأسانيد. فهناك عناية كبيرة في هذا القرآن وبوجه لبيانه وتفسيره، تفسيره بالسنة، تفسيره بفهم الصحابة الذي تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. فحقق الله ما وعد به من حفظ لهذا الدين، فلم يضع منه شيء أبدا، لا من الكتاب ولا من السنة. السنة كما قلت في الدرس يعني هذا كله يعني إنسان أراد أن يحذف حرفا أو كلمة من القرآن لا يستطيع، وإذا فعل فضح. والسنة كذلك، يقول الإمام بن حبان رحمه الله وهو أحد أعلام الحديث، يعني له كتاب في الصحيح سماه التقاسيم، وسمي بالإحسان الآن ارتبع الكتاب على أبواب الفقه، وله تواريخ وله كتب في الرجال وله كتب في وعليكم السلام ورحمة الله في أصحابنا من عالم الأئمة رحمه الله تعالى. قال أراد أحد أن يدس حرفا واوا أو ألفا أو ياء أو يحذفه، لا يستطيع، لا يستطيع. نفس السنة فعلا، ما من واحد أخطأ في حديث إلا وبينوا خطأه. ولو كان من كبار الحفاظ قد يكون رجل من كبار الحفاظ فيخطئ، فلا يفوتهم ملاحظة عليه وبيان أنه أخطأ في حديث كذا وحديث كذا. بارك الله فيكم. فإذا كان ضعيفا في الحفظ وله أوهام كثيرة دونوها وبينوها في كتب العلم، وإذا كذب أحد بينوا حاله وعرفوا أنه كذب وبأي مناسبة اختلق هذا الحديث رحمه الله، ودونوها في كتب الموضوعات. والأحاديث الصحيحة دونت في كتب الصحاح، والأحاديث الحسنة كتبت في أحاديث الأمهات الست الأربع بين الصحيحين. حفظ لا نظير له، فلم يبأ من هذا الدين شيء، والذي يتداوله بالصدق وأمانة هم أئمة الحديث وأهل الحديث الطائفة البصورة، حافظت على العقيدة التي كان عليها رسول الله وصحابة الكرام، حافظوا على المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام، حافظوا على هذا الدين، حافظوا على مبدأ الولاء والبراء لله، بيّنوا مواقفهم من أهل الضلال، وبيّنوا ضلالاتهم من القدرية والخوارج والمرجئة والمعتزلة والصوفية والأشعرية وغيرهم من الفرق التي انحرفت عن العقيدة والمنهج، بيّنوا أخطاءهم وضلالاتهم وانحرافهم في كتب لا تحصى، ومنها السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة للإمام أحمد نفسي، والسنة للخلال، والشريعة العجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، والإبانتين للإمام بن بطة، والحجة الأصفهاني، وكم 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 وكم. وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد عصور وقد ضيع الناس هذه الأصول وتخير عقائدهم إلا القليل، فدرس هذه الكتب ونبه عليها واستنبط منها قواعدهم وأكد منهجهم رحمه الله، كان أمل تجديد قوي جدا رحمه الله. وهكذا يبعث الله لهذه الأمة في على رأس كل أرسنة من يجدد لها دينها، في كل قرن يبعث الله عز وجل لهذه الأمة من يجدد دينها، إما أفراد وإما جماعات، فالتجديد قد يقوم به ينهض به جماعة في عصر واحد وقد ينهض به واحد، الوعد هذا تحقق لا شك، إلى أن جاء الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، وإن في غاية الضعف والوهن والضياع إلا أفراد لا يستطيع أن يجهروا بما عندهم، وإذا جهر أفرادهم بشيء واجهوا من العظائم والمشاكل والمحن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو واجه محن رحمه الله، وابتلي وأودي وصبر وصبر حتى نصره الله عز وجل، فنشر منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم، وجاهد غنابا وهيأ الله لأنصارا أقاموا دولة لتطبيق الإسلام فعلا، عقيدة وشريعة وأخلاقا ودينا وعدلا وإنصافا رحمه الله، ويطلع عليها ضعف ويطلع عليها ضعف وتعود وهكذا، ونفع الله بدعوة هذا الإمام انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، وهيأ الله أناسا في الهند وباكستان وغيرها وغيرها وفي المشرق والمغرب، من أرخى ينهض بهذه الدعوة وتحقق ما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فهذا الوعد تحقق أيضا كما وعد رسول الله هذه الأمة بمن يبعث الله التجديد، كذلك استمر يعني هذا الحق مع هذه الطائفة، تكفر أحيانا وتقل أحيانا، النصر بالحجة والبرهان قائما دائما والنفس بالسيف والسلام يحصل أحيانا لهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن يكرم أهله وأن يخرجهم من دوامة الذل التي يعيشونها الآن. دوامة الآن أمة عيش الآن في دوامة خطيرة من الذل والهوان دولا وشعوبا وجماعات تسلط علينا أعداء الإسلام بسبب ذنوبهم وبسبب عدم التزامهم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة استفدت مثلا في سبعين خلقة وكانت بلاء على الأمة، وأخبر أنهم إذا تبايعوا إلينا إذا تبايعتم إلينا ورضيتم بالزار واتبعتم أذهب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالآن يعيشون في الذل هذا وينادي ويصرخ المصلحون ويهتفون للأمة أن ترجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقليل وقليل الذين يستجيبون. فغالب الأمة صابر في جهالاته وضلالاته ولن يوفى عنها الذل أبدا، سوف تصب عليهم سياط الذل حتى يفيقوا ويرجعوا إلى دين الله، وحينئذ يخرجهم الله من هذه الضلالة. الآن المسلمون ديمقراطية ديمقراطية، انتخابات تأذن الأحزاب، ديمقراطية كفر. ونشوف فيها الخلاص الصحف المجلات الأحزاب حتى الأحزاب الإسلامية يهتفون ديمقراطية ديمقراطية، يهتفون بالإسلام يا أغبياء، يهتفون بالإسلام بس والحل الحل في الإسلام فقط. هذه الحلول التي تأتي من الغرب ما جاءت إلا لإذلالنا وتعبيدنا له وإبعادنا عن ديننا. بارك الله فيك بالسياق الذل، بارك الله فيك إلى حيث يريدون. فيا شباب الإسلام أقبلوا على كتاب الله دراسة وحفظا وفهما وعلى سنة رسول الله وعلى عقائد السلف، فإن الأمة تحتاج إلى دعاة ودعاة ودعاة كثر وكثر، تحتاج إلى العشرات من أمثال المثلين. فمن وجد في نفسه الكفاءة من الحفظ والفهم فليحافظ على هذه النعمة ولينمها. بارك الله فيه، بارك الله في الجميع، ويشعر بأن الله أعطاه هذه الموهبة وهذه الحفظ الفقه لأنه لغاية، أن يكون من المجددين من الرافعين رأس أنصار طائفة المنصورة. ومن أدرك في نفسه موهبة وكفاءة فعليه أن يسخر طاقاته هذه لفهم كتاب الله وسنة الرسول ثم دعوة إليها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يحقق الآمال في الشباب السلفي الناصح المخلص وأن يرزق الإخلاص لوجهه الكريم. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله والصدق في القول والعمل، أحذركم من الكذب والخيانة والإشاعات الكاذبة التي تولاها ويقوم بها الأحزاب الضالة والطوائف الهالكة والعياذ بالله. وتميزوا بالصدق والأمانة والإخلاص لله تبارك وتعالى، يرفع الله بكم ويرفع بكم راية السنة. صلى الله عليه حق ذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر. اللي جاي من تونس، جاي من تونس ولا من فرنسا؟ كيف هذا الجو على فرنسا؟ ايش هذا الجو؟ الذي يروح فرنسا والدول الغرب لأجل الأكل فقط والحياة والعيش والبهائم هذا مأثوم جدا.
ومرتكب حرام عظيم. بارك الله فيك. الرسول كبر ما يعيش بين الغرائب كفار عليه الصلاة. ايش تعيش بين الغرائب؟ يعني تعيش بالذل والهوان، خاضع لقوانينهم، خاضع لشهواتهم، خاضع ل بارك الله فيك اطرسته بكبريائه. والمسلم عزيز، المطلوب منه ان يكون عزيزا، ولن يجد هذه العزة في الغرب ابدا. الذل لاعداء الاسلام يعني اهانة الاسلام نفسه. احرصوا ايها الاخوة قدر الامكان ان تعودوا الى بلدانكم، تربوا ابنائكم. يعني في الغرب الان لا يمكن ان تربوا اولادكم تربية اسلامية، لا يتركونكم تربون ابنائكم على الاسلام الحق. يفرضون عليكم مناهجهم الخبيثة وسماعنا على خططهم لتنصير المسلمين واخراجهم من دينهم. ومن خططهم ادخال ابناء المسلمين الذين يعيشون في بلدانهم بلدان الغرب، يفرضون على ابنائهم ان يدخلوا في المدارس. عيسى ابن الله، عيسى طير ثلاثه، مريم كذا، يعني موقف سهل مسكين. يمكن غلس هذه الاشياء دي وهنا فلا يستطيع ان يدفعها عن نفسه. الانسان يصبر حتى لو في يعني مشقه وشظف في المعاش في بلده، يصبر للايمان. بارك الله فيكم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. الله يمتحن العباد، يمتحنك الان، تصبر على ايمانك وتجلس بلدك ولا تروح بلاد الكفر لتاكل وتعيش عيشه البهائم. بارك الله فيكم. الله لكم التوفيق. وإلى بذلك فتعلموا منهج السلف وعلموه الناس، واصبروا على أي أذى يلحقكم. ما أحد يسلم من الأذى، الأنبياء والمصلحون في كل مكان موجود، ما سلموا من الأذى أبدا، ما سلموا من الابتلاء بالجوع والمشقة واللأواء وما شاكل ذلك. لكن يبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تبقى جنة بغير صبر غير تحمل البلايا، والجنة صبر. طب الجنة في الدنيا، الدنيا جنة الكافر ولا جنة المسلم؟ إيه بارك الله، الدنيا جنة الكافر والسجن المؤمن. مهما تنعم المسلم في الدنيا فإن الدنيا سجن ضلال. والكافر مهما نزل به من المشقات والأهوال في الحياة الدنيا فهي جنة له، لأن أمامه النار. لهذا يصبغ الكافر في النار صبغة، فيقال هل مر بثمانين قط؟ فيقول لا، لا والله ما رأيت نعيما قط. ينسى كل النعم التي نعمها بالدنيا، ينسى كل ملك وأموال وخدم وحشم وجنود، ما نسيت الكلب ذا كله التي كانت ترجع لها. لا والله تمام قريب من عينك. ويصبغ المؤمن في الجنة صبغة، هل مر بك من شقاء من بؤس؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا، نسي كل شيء صبغة بس. فالدنيا لا تساوي شيء، لا تساوي شيء، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بارك الله فيك. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وآله. فاحرصوا على دينكم أكثر من حرصكم على الراحة والعيش والرخاء في بلادكم. الله يوفقنا وإياكم. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأحوال حكامهم وبلدانهم، نسأل الله. وهذه تحتاج إلى أسباب، قد تكون تبع الأسباب إن شاء الله، باب التغيير والإصلاح. إذا تعلمتم ودعوتم إلى الله بالحكمة والأفراد، أفراد الله أعطاهم علم وأعطاهم سبحان الله الحمد لله. هذا سجل صلى الله عليه وسلم باريس إلا مكة؟ باريس إلا مليون ها؟ في الحزبية ما يريد الخير، في الصوفية ما يريد الخير، ملبس عليه. فإذا سمع الحق استجاب له. إلا هذا هذا هذا. كيف مرسيليا؟ ها؟ تجيت البارحة؟ كيف حال عبد الهادي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا بزياد موجود؟ بزياد اليوم موجود؟ كان أمس هنا وقال بعد سيد. يقول أب علم في باريس قائمين بالدعوة ولا ما في؟
الله
اسمه من فين؟
من ليبيا.
والله ناس درسوا من ليبيا على الشيخ مصر ليبيا وناس درسوا عليه تأثروا بغيره تأثروا بغيره من هو على خلاف منهجه. كان الليبيون أحسن طلاب، يعني شوف من أحسن طلاب الشيخ مصر وبعد حصل إياه تغير وعندها تنسل كلمة واحدة تنسل جيد يعني أخبار مستارة. وبعدين دخل فيه فترة من أحسن صدر يعادوا إلى بلدانين مرة ينشرون الأبراج هذا صدر ونادي هذا أبو سعيد هذا من أجل لأن الناس يجي يقول لك أنا تلميذ الألباني فأنا يجي يخلص يجي واحد يقول لك أنا تلميذ ابن باز يجي يقول لك واحد أنا من تلاميذ الشيخ مقبل وهكذا من تلاميذ ابن عثيمين من تلاميذ فلان ليخدع السلفيين لا يرجو أن يكون صالحا صالحا. من متى هو في فرنسا؟ ما تدرون ها؟ كل حال الشيخ مقبل التلاميذ راح هنا ولا هنا بعض الله لكن بعضهم يعني أكثر عليهم كثر على الحسن خالص. كيف نربط بين كلامكم بحفظ الدين
وبين اختلاف الفاضل كثير من
الاحاديث؟ الفاضل كثير من الاحاديث كيف اختلاف؟ يعني اذا اختلفت الاحاديث ما هو العلماء تشبهوا لهذا والف فيه المؤلفات؟ اختلاف في اذهان الجاهلين لكن العلماء لا ما عندهم اختلاف. إذا خذنا يقول بحديثين أي حديث أي أحد من الاختلاف وأنا أوفق لكم بينها. ألف الشاذ هذا اختلاف الحديث وألف القتيبة ألف العلماء بينهم يعني الجاهل أو الضعيف الشام يظهر له اختلاف بين الأحاديث وتناقض لكن أنا لا هذا الكلام هذا الدين محفوظ وإلا حي الله لما يحفظه ويبين هذه الأحاديث تظهر لبعض الناس أنها في اختلاف وتناقض. هذا ليس إلا في أذهان القاصرين، أما عند العلماء الراسخين في العلم لا، ليس عندهم أي اختلاف، ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ما في شخصوص مختلفة وتناقضة. لا يوجد هذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا الحديث هذا يقبع بينه وبين هذا بكذا وكذا، كل حاجة اللي تظهر يشوف أولا يجمع بينها ويصر بينها يطرق الجمع واضح الحمد لله، وإلا تمر في الناس يكون مسيح يجب أن أسعى مسيح وأنا مسيح هذا يتمشى. نعم بعد الاختلاف لا توقف، لما ظهر إله إلا الله توقف، توقف ليس بعد.
رجل أبو كلمة
رجل أبو رجل كان ينشر ينشر وعرف الشيخ كان يرغلو في تدبير تدبير والهجر كيف نعرف أنه كان من القرائن الذي عايش يعرف مصادق ومصادق هذا بعيدا من أرى أنا رأيته أنه مصادق ومصادق ولي عنده بصيرة يشوف يقول واحد على منهج غلو يبدع ويهجر بالباطل بعدين يقول تأكيد على المثال بالقرائن تشوف تصرفاته وأقواله وكان صادقا يفعل عليها يعني صدق التوبة وكان متلاعبا يفعل عليها التلاعب. نعم
هذا التفسير هذين أخبرها يعني أن الذين يجون بلاد الكفر يقولون أن بلاد الإسلام تحارب أهل السنة والجماعة، كيف ذلك؟
ولا تفسير دون مصلحة، يعني لا شك أن في بلاد الإسلام ضرر وأذى على أهل السنة، لكن أحمد الحنبلي وأئمة السنة لما آذاهم الجهمية وفرضوا عليهم الكفر هاجروا إلى أوروبا صبروا تيمية وغيره عبد الوهاب كل المصلحين كل منهم هاجر إلى أوروبا ومصلح وين لحقوا لها الأذى ما لا يصيب أحد منكم أشهر أو 1% من المغرب. إذا خفت حتى أوروبا رغبت حتى أوروبا بدون خوف بدون شيء تروح أوروبا تبس بس تعيش غلط. لو قالك هذا في البلدك اصبر على السجن اصبر على العالم اصبر مهما كان الشر في بلاد المسلمين فهو دون بلاد الكفر لمئات المراحل خصوصا في هذه الأصول زاد الفساد بلد الخبر مباح الزنا مباح حتى من اللي يسمون فرصهم دعاة ما يمنعون بالعيش إلا في أوروبا مع الأسف الشديد وهؤلاء سنوا سنة سيئة لعوام الناس ويحبذون العيش والحياة هناك. هذا خطأ. يعني واحد من أهل الخير قال الذين قال يقول في الشعر فلون أوروبا وفي الإسلام وكذا وكذا، الذين يخرجون في بلاد الغرب من الإسلام أكثر الذين يدخلون فيه، ينصرون كثير من المسلمين، هم أطفال يبدأوا في تأثيرهم تضليلهم وإخراج أهليهم، وهم الآن يصلون مبشرين إلى بلاد المسلمين لينصروهم، إلى أندونيسيا إلى الجزائر إلى بلدان كثيرة. كيف يأتيهم ويرمى نفسه في أحضانهم؟ كيف يفرطوا فيه؟ نعم.
هذا الشيخ يقول ما حكم الاختلاط في المسجد الحرام بسبب الزحام الشديد، وهل تجوز منع، وهل يجوز منع المرأة من الذهاب إلى المسجد الحرام لهذا السبب؟
لا، لكن الأفضل لها أنها تصلي في بيتها بدل ما تشوش المصلين وتزاحمهم في الصلاة ويحصل هذا الاختلاط غير المشروع. أحسن إذا كان عندها شيء من الخوف من الله تبارك وتعالى أن تصلي في بيتها، أو صلاة في بيتها أو من الصلاة في المسجد. صلاة المرأة في بيتها وفي دارها خير من صلاتها في المسجد. بارك الله فيك. والصلاة في بيتها داخل الدار أفضل من الصلاة في البيت في الدار. والصلاة في المخدع غرفة الخاصة أفضل من الصلاة في بيتها. والرسول قال لا تمنعوا إماء بيت الله، لكن بعض النساء يذهبن على بصورة لا يكره الشرع. هذا دار المسجد له شروط، ألا تلبس لباس فتنة، وأن تصلي في آخر الناس إذا كان لابد. صفوف النساء خير، صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كيف المرأة تدخل والزاحم تدخل في الصفوف الأولى وهي إن كان عندها علم أن خير الصفوف النساء آخرها؟ لو كانت صفوفا خالصة للنساء فكيف إذا زحمت الرجال؟ تأثر هذه المرأة التي تقدم في الصفوف والله تأثر، لأنها وضعت نفسها موضع لا يقرها الشرع. فإذا كان لابد وحرم تحرص على الصلاة في آخر الصفوف إن وجدت، وإذا رجعت إلى منزلها الصلاة في الأولى أفضل. لكن أنت رجل إذا ابتليت بهذا صلي إن شاء الله أدرك الله عز وجل. أما أنا فأراها أهل خاصة إذا تقدمت، يعني ليس من حقها أن تتقدم، والرجال عليهم أن يعرفوا حقها شاءت أم أبت.
نعم. السؤال يقول يا شيخ ما حكم من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في أم المؤمنين عائشة؟
كان إيه؟
كان يشك في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك.
دع هذا السؤال، دع هذا السؤال، لا تدخل فيه. هذا يقصدون به ابن تيمية، واحد دجال خبيث، يعني ألف كتابا يطعن في ابن تيمية ويقول إنه ضد الرسول وضد أهل البيت، قاتل الله الخليل، رافضي صوفي باطل، وألف كتابه كل أكاليب وخيالة، ويقصد هذا السؤال كله. الرسول فعند احتمال قال يا عائشة إن كنت أنهم في الذنب فاستغفر الله. هذا الكلام يقول الإنسان يعني سيقن إن كنت الممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بالإفضل يغفر الله براءته. قالت عائشة رضي الله عنها والله لئن قلت أترس بشيء الله يعلم براءتي منه لصدقته، لأن هذا أمر استقر في نفوسي، ولئن قلت إني بريئة والله إني بريئة ما صدقت منه. أولح هذا الكلام خاطب الرسول أبو بكر عمر الرسول وأبا بكر أمها بارك الله فيك. فجعل زهر أخذ بهذا الكلام من الرسول حصل له شيء وراح يستشير عليا في أمرها، يستشير سامة، يسأل بريرة، وكأنه يقين 100% من البراءة، ما كان يسوي فعل هذه الأشياء كلها عليه الصلاة والسلام. هذا كلام قال والله أمر استقر في خاطر رسول الله لما نزل البراءة في نفس المجلس هذا قال يقول الرسول الله قال والله لا أحب ولا أقول إليه عليه الصلاة والسلام، أحمد الله فقط الذي برأ. رضي الله عنه وهي بريئة وبرأها الله، لكن مرت حال إشاعات وإعلام وبرك الله فيه وتأخر الوحي امتحان وابتلاء لهذه المرأة العظيمة ولزوجها رسول الله ولأسرتها امتحان بارك الله فيه. فقال الله تبارك وتعالى الذين جاءوا بالإفك أسوة منكم لا تحسبوه شر لكم بل وخير لكم، فعاقبة المؤمن في الابتلاء إلى الخير. فهذا الذي يطرح هذا السؤال خبيث، والذي نقله عنه جاهل بارك يريد الفتن. الأحاديث جت كثيرة من هذا النوع، أشد أمر استقر في أنفسه بخاطب رسول الله وخاطب أباه وأمه. نعم ما قالوا والله ما استقر في أنفسنا، ما انكر هذا. نعم كذلك عليه الصلاة والسلام في هذه القصة ما رسلنا على مغرب عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آيات أحاديث كثيرة كان علم الغيب أو يختص بالله عز وجل، كل عالم في السماوات والأرض غيب إلى الله. وعائشة احتجت بهذه الآية من زعم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم الله الجنة، لأن الله يقول ولا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. آيات كثيرة لا أعلم الله يقول رسوله ولا أعلم الغيب ولا أقول لك إلا ولو كنت على مرئي لكفت فما خير وما سني السوء. فهذا الكذاب صاحب الكتاب هذا ولعله جاء هذا السؤال معقول، هذا الكذاب كذب وافترى وخان وبتر وفعل أفاعيل إجرامية، يعني كتاب المنهاج في الذب عن رسول الله وعن صحابة الكرام وعن علي نفسه وعن أهل البيت وعن الصحابة الكرام، يقلب هذا كله طعن في الرسول وأصحابه في أهل بيته كله. نعم وهو ظن في هذه النقطة أن ما أحد يقول يرد على هذا الكلام أبدا، ثم حقيقة هذا الكلام كذلك
وصار في الحج يقول رجل سيدة يوم النحر رمى الجمرة الصورة،
يعني الرسول ما شك في دين الله، ما شك في الله، ما شك في اليوم الآخر، ما شك قضية حصلت للمرأة بارك الله فيك. الله يقول لك يا سيد رأي النبي يقول لأزواج الله الآية إن كثرت لدى الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسبحكن صراحا جميلا. ولما يعني حصل شيء من التدبير بين عائشة وحفصة أنزل الله تبارك وتعالى والله فيها قرآن عليه الصلاة والسلام، فيها قرآن لقد صغت قلوبكما الصلاة عليه فإن الله مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ساربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات قانتات سائبات عابدات صالحات وقار. علي أشار إليه بطلاقها وغضبت عليها طول حياتها، وكان لها من الشكيمة والمنطق والحجة والله شيء عجز عنه كبار الصحابة رضي الله عنه، هي بريئة لكن لا نغلو. بارك الله فيها رضي الله عنها أزل آيات براءتها. قال أزويها قال أجيب عن رسول الله، قال ايش تقول؟ قال ما ايش تقول؟ قال ما ايش تقول؟ تكلمت بكلام سبحان الله عجز عنها أبو بكر وأمها عليه الصلاة والسلام، وكان في كلام الذي حدث ولكن رضي الله عنه. نعم، فهذا من الإرهاب الخبيث على المنهج السلفي، إرهاب الخبيث على المنهج السلفي. وكم يتلقى الآن أهل المنهج السلفي من أصناف الإرهاب والإرهابيين، حتى من أناس يبدأون زورا وفجورا وكذبا أنهم سلفيون، وهم أشد بلاء وعداوة وحرب المنهج السلفي وأهله. وهذا الكتاب اللي أذكر لكم من هذا النوع الخبيث. نعم.
ورجل سيبة في يوم النحر رمى الجمرة السورة ظنا منه أنها الكبرى، وسأل بعض الشباب فأمروها أن يعيد رمي الكبرى ثم السورة ثم الوسطى.
كيف؟
ثم الكبرى.
يعيد رمي هذه الجمرة وحدها، هذا اللي ما في تفسير، يعيد رميها وحدها فقط، واليوم الثاني يرمي الجمار، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم الجمرة الكبرى. يقول ترمي الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى؟ أنا ما أفكر هذا الكبرى، هذا أسف شديد خالص. هذا السؤال آخر. لكن لا يتبوؤون المساجد وأماكن الدعوة كالمستقيات. إيش؟
حدث من المسجد
مساجد تابعوا إيش؟ الشؤون الدينية والأوقاف والتي هي تحت يد أيدي الصوفية ومن شابههم ومن لهم جاء إليه الكلبي وهلكت هؤلاء الأخوة هذه الأناس وغيرهم. الخريج من الجامعات والجامعة الإسلامية وما غيرها يختلفون، قد يتخرج من جامعة الملك وهو سلفي، قد يتخرج منها وهو صوفي، يتخرج منها وهو قطبي إخواني أو إخواني. فليس كل ما تخرج من هذه الجامعات يكون سلفيا، وإذا تخرج من جامعة أخرى فقد يكون من هذه الأصناف، وإذا تخرج من السلفي والحمد لله من هذه الجامعات الله يوفقهم ويثبتهم على الحق. الآن دعايات الإخوان والصوفيات في كل مكان، في المساجد وفي الجامعات، في حتى في هذه البلاد نحن نشاط في داخل الجامعات. فنحن لا نستعجل قوة الله، هذا خير وإسلام الله ليش ولا يسر. إذا تأكد ما نجي أنه سلفي بارك الله فيه يكون مع السلف هذا المساجد، يقول ابن مسجد في مسجد الاسلام ما يصلي حتى يصلي كل شيء. إذا ما عندكم مساجد صلوا مع الناس معذورين عنكم، لأن الصلاة وراء البر والفاجر وراء خلف المبتدئ، إلا إذا كان عنده كفرا واضحا قامت عليه الحجة فيه فلا تصلي وراءه. أما وهو مستور ما تدري إيش عنده ما قامت عليه الحجة يصلي في المسجد، حل وراءه ولا تشاركه إذا أنت لا تشاركه فيها. فإن الجمعة والجماعة من شعائر الإسلام التي يجب أظهارها ولا يجب التخلف عنها. نعم. وإذا استطاع أهل السنة عند المساجد يدرسون فيها ويدرسون ويصلون فيها فلا بأس، هذا مطلوب. إذا أمكن أن تصلي في المسجد فيه سنة لا تصلي في المسجد أهل كذا، فإذا ما وجدت تصلي يا بنت هذه الشعيرة. نعم.
قل يا شيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف في الأجناس فبيعوا كيف شئتم ولكن يد بيد. أريد شرحه في تحويل العملة واختلافها مثلا من دينار إلى دولار، هل هذه من أنواع الصرف؟
نعم، التعامل بالعملات هذا من أنواع الصرف، لا بد فيها إن كانت متماثلة من التماثل والتقابل. وإذا كانت مختلفة الأجناس، لفظ الأجناس ما هو بشحديث، واختلفت الأنواع كلمة جنس ما وردت بالأجناس في لغة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في لغة الصحابة، يثبت صحة كلمة جنس، وقد عانى منها المسلمون شيئا كثيرا في هذا العصر. إذا اختلفت الأصناف البر والذرة مختلفة، فهذه مختلفة فهذه بيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد، لابد من التقابل ولا يشترط التماثل. التماثل يعني صاع بصاع، درهم بدرهم إذا كانت فضة، دينار بدينار، 20 دينار ب20 دينار، 100 دينار ب100 دينار، 20 درهم ب20 درهم، 100 درهم ب100 درهم، 1000 درهم ب1000 درهم. سبعة بالوزن، بارك الله بالكيل. يعني عندك بر وعند بر، عندك تمر وعند تمر، لا بد من التماثل، صاع بصاع، 20 صاع ب20 صاع، و100 صاع ب100 صاع، من البر من الذرة، من إذا كان من جنس واحد من صنف واحد، بارك الله فيكم، لا بد من التماثل والتقابض في نفس الوقت. هاء وهاء، تعطي 50 صاع حقه ويعطيك في نفس الوقت 50 صاع تماثلة، تقابض في نفس المجلس في نفس المكان. الدراهم كذلك والدنانير كذلك، إذا اختلفت الأجناس إذا حصل تفاضل فلا مانع، لكن لا بد أن يكون يد بيد. الآن عندك عملة سعودية، عملة مثلا أمريكية، اختلفت الأجناس لا يشترط تماثلها، لكن لا بد من التقابل، لا بد من التقابل. قيمة مثلا الدولار 3 دراهم، 3 ريالات سعودي، 3.5، 4 ريالات، 5 ريالات، يعني كيف شئت، لكن لا بد من التقابل، لا بد من التقابل ولو حصل التفاضل. هذا
الحديث. ويسر ما حكم رفع اليدان رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة بدون ما يصلي؟
كيف بدون صلاة؟ لا يصلي ولا أحد الجماعة؟
لا، بين الأذان والإقامة
يدعو، لا بأس
رفع اليدين،
رفع اليدين في الدعاء لا مانع منه إلا عقب المقتولات، عقب المقتولات ما ورد رفع اليدين، وهو من الأمور التي بارك الله فيك تتولى النفوس إلى نقلها والهمم إلى نقلها تتوفر. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عقب المكتوبة، لا عنه ولا عن أصحابه. فرفع اليدين وبالدعاء خاصة إذا كان الإمام يدعو والناس يؤمنون على الطريقة الصوفية هذا من البدع. إذا رفعت يديك الوحدة بعد المكتوبة هذا في السنة، ادعو بارك الله فيك، ما يحتاج أن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فما فعله رسول الله فعلناه، وما قاله قلناه على الوجه الذي قاله وعلى الوجه الذي فعله، ما نتصرف كالكيفيات ولا في الأقوال. هذا هو الاقتداء الصحيح، أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعله، وما تركه تركناه، فإن ما تركه السنة في
الترك، يعني عندنا سنن فعلية وسنن تركية. السنن الفعلية نفعلها والتركية نتركها. الرسول يوجد مقتضي العمل ولا يعمل، فلا نعمل ولا نعمل، لأن عمله بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المنهج الصحيح في الاتباع، قراءة القرآن، قراءة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في كل شيء من الشؤون، ونترك ما ترك. لو كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام ولسبقنا أصحابه. وكل خير في السلام والسلف وكل شر في السلام. أكثر بهذا القدر، أعذروني أنا عندي تعب. صلى الله عليه وسلم وإياكم وأجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعتذركم حسب على أستريح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه بعض الأسئلة التي نقدمها إلى شيخنا الفاضل أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي قد وسمه شيخنا الألباني بحامل لواء البحر. طيب بارك الله فيك. وهذه الأسئلة وافقت ليلة الخميس من شهر رمضان في اليوم 14 لعام 1420.
لأن شخصا ما دخلت كما نقول بذلك.
بارك الله فيكم. ونأتي إلى السؤال الأول،
وألقب هذه المناسبة يعني خلوية لشكر الله. كان في اجتماع في رابطة العالم الإسلامي في مثل الحج، يجتمع العلماء والفضلاء وكذا، يتلقى محاضرات وتسلية. كان في ربيع، شكل من الشيخ مبال والشيخ الكنود ثم أجباء كلهم معهم الآن، ويتكلمان ويستأذن جميل هذه ويتكلم ومدح الشيخ مبال، وقال هو من أهل السنة في هذا الأقوى من بلاله الشيخ الكنود. أنا أشهد الله جل وعلا، وقال أشهد لا تقلق. الشهر يز كان يقترب الزكاة يتكلم قال: يعلم الله أني لا أحب المدح ظاهر ولا باطن. أنا أريد أن تعلم هذه الآداب، وأنا أرى الآن تمادح كثير في السلفية ويوجد يعني فيهم غلو في بعض الأشخاص بالاحترام لا بالمحسن إلا، لكن لا تجد إنسان ذرع مقداري ثانية الغلوب ذنب الميزان الشرعي بارك الله فيه. ولا تعطي الإنسان إلا ما تعلم وتبين الله بأن يستحق من هذه الصفات، أما تبالغ فيه تكون مدحك للمجال ذرع هذا لا يجب. مش يفت بين الصلاتين دون غيره كيف لا تطروني كما أتف النصارى عيسى مريم إنما عبد الفقير عبد الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشخاص الآخرين قال أعلم في المنزلة التي أنزل الله إليه إنما أنا عبد فقير عبد الله فإننا يعني حافظ على هذه المزايا الموجودة في المنزل السلفي ونتركها في واقعنا بارك الله فيك في الأشخاص المحترمين عندنا وفي غيره. لا نهبط بالإنسان منزلته التي يستحقها فإن نقول له ولا نرفع أمام منزلته التي يستحقها فإنه ظلم للإسلام وظلم للشباب وظلم للأطفال. نعم
جزاكم الله خيرا وإنما نحن مكانه. السؤال الأول في نظركم أي الطوائف الإسلامية المبثوثة في الساحة أكثر خطرا على الإسلام وأهله ومجانبة للمنهج السلفي؟
كل أهل البدع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فالبدع الشر كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه، فكانت كل خطبه أو جملها لا تخلو من تحذير من البدع وذم لها وبيان أنها شر الأمور. أما بعد، يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها شهر الشهر، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة ضلالة. هذه وكل ضلالة ضلالة ليست مثل الحديث المسلم، هي صحيحة ثابتة لغير المسلم والأمهات من أمهات السنة. فالشاهد أن البدع كلها شر، والله تبارك وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدعة تشريع في دين الله، واعتبار المشرعين مشاركين لله في التشريع بارك الله فيكم شركاء، حق التشريع ليس إلا لله، فهو الذي يشرع العقائد والمناهج والعبادات والحلال والحرام، هذا من حقه وحده. والرسول عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ، ويقول أما بعد فإني لا أحل حراما ولا أحل حلالا، عليه الصلاة والسلام إنما هو مبلغ، إن ليس إلا البلاغ. فالذي يخترع بدعا جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى في هذا الحق العظيم. فيجب ألا نحصر كما يحصر السفهاء الآن من السياسيين تحريم التشريع فقط في مجال السياسة، وتوجه الأنظار إلى مصارعة الحق، مع أن رؤوس أهل الضلال ومخترعي البدع في دين الله أشد علما وأشد خبورا وأشد خطورة من الحكام الفاسدين الذين يتلقون التشريعات من اليهود والنصارى وغيرهم، لأن هذا الفاجر فاجر يقول لك هذه القرآن أخذت من ثمان رب خذت من أوروبا من أمريكا، ما يقول لك نجاة المسلمين، لكن هذا المبتدع الخطير يقول لك هذا دين الله، هذا شرع الله. وفي نفس الوقت الذي شرعه الله في التوحيد ومن سير الهدى يحاربه، يحارب تشريع الله الحق وينفر منه ويدعو الى بدعه على انها من دين الله. ومثل ما قلنا غير مره فيما ختم
تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، فالذكر هو الوحي ويشمل القرآن والسنة. السنة هي بيان الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فالرسول لا يقول إلا حقا، وهذا الحق لا يضيع أبدا، لا يضيع منه شيء، لأنه داخل في ضمان الله بالحفظ لهذا الوحي وهذا الدين. القرآن كنا جيل وضع الأمة كلها جيل عن جيل، والسنة هي أهلها رجال أفرادا أعطاهم مواهب. ذكرت أن الواحد يسمع مئات الأحاديث فيحفظها في جلسة واحدة، لا يسمع شيئا بعضهم إلا ويحفظه، من أمثال الشعبي والزهري والإمام أحمد والبخاري والدارقطني، فإما جبال فحول قلت في هذا الكلام يعني هذا آية من آية الله عز وجل. أعطانا الله هذه المواهب وهذه الطاقات التي لا يتخيلها الناس من قوة الحفظ وقوة الفقه وقوة الفهم. حفظوا الأحاديث وحفظوا أسماء الرجال وكناهم وألقابهم وأحوالهم من العدالة والضبط أو عدم العدالة وعدم الضبط، هذا سيء الحفظ، هذا منكر الحديث، هذا واحد الحديث، هذا ضعيف، هذا كذا هذا كذا، كل واحد له ملف كما يقال بعض، كل واحد تبقى تعرف سلمته، تعرف حاله، تعرف نسبه، تعرف ماذا حفظ ماذا قدم الأمة، تجد يعني مدون. فحفظ الأحاديث وما يدور حولها من الرواة وأحوالهم، واستنبطوا القواعد والأصول للمحافظة على هذا الدين رضوان الله عليهم. هيأ الله هؤلاء لحفظ هذا الدين، وهيأ له رجالا يبين أصوله وقواعده ويشرحونه ويبين مقاصده، المفسرون كفر كبر، وأفضلهم والأولى بالأخذ بقولهم والأخذ بما نقلوه هم أئمة الحديث والتفسير، مثل الدقيق الطبري، مثل أبو حاتم ابنه، مثل الإمام عبد الرزاق، ومثل البخاري نقل قصدا من التفسير، مثل الترمذي، هؤلاء نقلوا تفسير الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام وبيانه لكثير من أمور الدين، من الصلاة والزكاة، الصلاة وتفاصيلها، الزكاة وتفاصيلها، الحج وتفاصيله، بارك الله فيكم. هذه الأمور موجودة في القرآن، بينها الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلة وبينها حالة حالة وكيفية كيفية عليه الصلاة والسلام. وتلقى الصحابة من الرسول تفسير القرآن الكريم، وتلقاه عنهم التابعون رضوان الله عليهم، وتلقاهم علم التفسير، تلقى من هذا التفسير ونقل لنا بالأسانيد. فهناك عناية كبيرة بذلت في هذا القرآن وبذلت لبيانه وتفسيره، تفسيره بالسنة، تفسيره بفهم الصحابة الذي تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتفسير التابعين الذين أخذوا عن الصحابة. فحقق الله ما وعد به من حفظ لهذا الدين، فلم يضع منه شيء أبدا، لا من الكتاب ولا من السنة. السنة كما قلت في الدرس يعني هذا كل يعني إنسان أراد أن يحذف حرفا أو كلمة من القرآن لا يستطيع، وإذا فعل فضح. والسنة كذلك، يقول الإمام بن حبان رحمه الله وهو أحد أعلام الحديث، يعني له كتاب في الصحيح سماه التقاسيم، وسمي بالإحسان الآن ارتبع بالكتاب على أبواب الفقه، وله تواريخ وله كتب في الرجال وله كتب في وعليكم السلام ورحمة الله ألف أسألونا من عالم الألم رحمه الله تعالى. قال أراد أحد أن يدس حرفا واوا أو ألفا أو ياء أو يحدثه لا يستطيع، لا يستطيع من السنة، من السنة فعلا. ما من واحد أخطأ في حديث إلا وبينوا خطأه، ولو كان من كبار الحفاظ، قد يكون رجل من كبار الحفاظ فيخطئ، فلا يفوتهم ملاحظة عليه وبيان أنه أخطأ في حديث كذا وحديث كذا، بارك الله فيكم. فإذا كان ضعيفا في الحفظ وله أوهام كثيرة دونوها وبينوها في كتب العلم، وإذا كذب أحد بينوا حاله وعرفوا أنه كذب وبأي مناسبة اختلق هذا الحديث، رحمه الله ودونها في كتب الموضوعات والأحاديث الصحيحة دونت في كتب الصحاح والأحاديث الحسنة كتبت في أحاديث الأمهات الست الأربع من الصحيحين حفظ لا نظير له فلم يبأ من هذا الدين شيء والذي يتداوله بصدق وأمانة هم أئمة الحديث وأهل الحديث الطائفة البصورة حافظت على العقيدة التي كان عليها رسول الله وصحابة الكرام حافظوا على المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام حافظوا على هذا الدين حافظوا على مبدأ الولاء والبراء لله بيّنوا مواقفهم من أهل الضلال وبيّنوا ضلالاتهم من القدرية والخوارج والمرجئة والمعتزلة والصوفية والأشعرية وغيرهم من الفرق التي انحرفت عن العقيدة والمنهج بيّنوا أخطاءهم وضلالاتهم وانحرافهم في كتب لا تحصى ومنها السنة لعبد الله بن أحمد والسنة للإمام أحمد نفسي والسنة للخلال والشريعة الأجري وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي والإبانتين للإمام بن بطة والحجة الأصفهاني وكم 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 وجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد عصور وقد ضيع الناس هذه الأصول وتخير عقائدهم إلا القليل فدرس هذه الكتب ونبه عليها واستنبط منها قواعدهم وأكد منهجهم رحمه الله كان عمل تجديد قوي جدا رحمه الله وهكذا يبث الله لهذه الأمة في على رأس كل سنة من يجدد لها دينها في كل قرن يبعث الله عز وجل لهذه الأمة ما يجدد دينها إما أفراد وإما جماعات فالتجديد قد يقوم به ينهض به جماعة في عصر واحد وقد ينهض به واحد الوعد هذا تحقق لا شك إلى أن جاء الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله والأمة في غاية الضعف والوهن والضياء إلا أفراد لا يستطيع أن يجهروا بما عندهم وإذا جهر أفرادهم بشيء واجهوا من العظائم والمشاكل والمحن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل وهو واجه محن رحمه الله وابتلي وأودي وصبر وصبر حتى نصره الله عز وجل فنشر منهج أهل السنة والجماعة وعقيدتهم وجاهد ونابل وهيأ الله لأنصار أقام دولة لتطبيق الإسلام فعلا عقيدة وشريعة وأخلاقا ودينا وعدلا وإنصافا رحمه الله ويضرع عليها ضعف ويطرأ عليها ضعف وتعود وهكذا ونفع الله بدعوه هذا الإمام انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها وهيأ الله أناسا في الهند وباكستان وغيرها وغيرها وفي المشرق والمغرب من أركض في أنهار بهذه الدعوة وتحقق ما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام لا تجاوز طائفة من أمتي الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى فهذا الوعد تحقق أيضا كما وعد رسول الله هذه الأمة بمن يبعث الله التجديد كذلك استمر يعني هذا الحق مع هذه الطائفة تكفر أحيانا وتقل أحيانا النصر بالحجة والبرهان قائما دائما والنصر بالسيف والسلاح يحصل أحيانا لهم فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام وأن يكرم أهله وأن يخرجهم من دوامة الذلة التي يعيشونها الآن دوامة الآن أمة تعيش الآن في دوامة خطيرة من الذل والهوان دولا وشعوبا وجماعات تسلط عليهم أعداء الإسلام بسبب ذنوبهم وبسبب عدم التزامهم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فأنا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام
أخبر أن هذه الأمة استفرت لفرد المسلمين في الأرض وكانت بلاء على الأمة، وأخبر أنهم إذا تبايعوا العينة لا تبايعوا من العينة ورضيت بالزار واتبعت الأغلال البقر سلط الله عليكم دلا لا ينزعكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالآن يعيشون في الظل هذا وينادي ويصرخ المصلحون ويهتفون للأمة أن ترجع إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقليل وقليل الذين يستجيبون. فغالب الأمة صابر في جهالاته وضلالاته ولم يرفع عنها الذل أبدا. سوف تصب عليهم سياط الذل حتى يفيقوا ويرجعوا إلى دين الله، وحينئذ يخرجهم الله من هذه الضلال. الآن المسلمون ديمقراطية ديمقراطية، انتخابات، تأذن الأحزاب، ديمقراطية كفر. يشوف فيها الخلاص الصحف المجلات الأحزاب، حتى الأحزاب الإسلامية يهتفون ديمقراطية ديمقراطية، اهتفوا بالإسلام يا أغبياء، اهتفوا بالإسلام بس هو الحل، الحل في الإسلام فقط. هذه الحلول التي تأتينا من الغرب ما جاءت إلا لإذلالنا وتعبيدنا له وإبعادنا عن ديننا. بارك الله فيك بالسياق الذل، بارك الله فيك إلى حيث يريدون. فيا شباب الإسلام أقبلوا على كتاب الله دراسة وحفظا وفهما وعلى سنة رسول الله وعلى عقائد السلف، فإن الأمة تحتاج إلى دعاة ودعاة ودعاة كثر وكثر، تحتاج إلى العشرات من أمثال المسلمين. فمن وجد في نفسه الكفاءة من الحفظ والفهم فليحافظ على هذه النعمة ولينمها. بارك الله فيه، بارك الله في الجميع، ويشعر بأن الله أعطاه هذه الموهبة موهبة الحفظ والفقه لأنه لغاية، أن يكون من المجددين من الرافعين رأس أنصار طائفة المنصورة. فمن أدرك في نفسه موهبة وكفاءة فعليه أن يسخر طاقاته هذه لفهم كتاب الله وسنة الرسول ثم دعوة إليها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يحقق الآمال في الشباب السلفي الناصح المخلص وأن يرزق الإخلاص لوجهه الكريم. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله والصدق في القول والعمل، أحذركم من الكذب والخيانة والإشاعات الكاذبة التي تولاها ويقوم بها الأحزاب الضالة والطوائف الهالكة والعياذ بالله. وتميزوا بالصدق والأمانة والإخلاص لله تبارك وتعالى، يرفع الله بكم ويرفع بكم راية السنة. السلام عليكم كذلك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللي جاي من تونس، جاي من تونس ولا من فرنسا؟ كيف هذا الجو على فرنسا؟ ايش هذا الجو؟ الذي يروح فرنسا والدول الغرب لأجل الأكل فقط والحياة والعيش والبهائم هذا مأثوم جدا ومرتكب حرام عظيم. بارك الله فيك. الرسول كبر وما يعيش بين الضفائر كفار عليه الصلاه والسلام. ايش بالضفائر؟ لا تعيش بالذل والهوان، خاضع لقوائمهم، خاضع لشهواتهم، خاضع ل بارك الله في اطرسته وكبريائه. والمسلم عزيز ومطلوب له ان يكون عزيزا، ولم يجد هذه العزه في الغرب ابدا. والذل لاعداء الاسلام يعني اهانه الاسلام نفسه. احرصوا ايها الاخوه
قدر الإمكان أن تعودوا إلى بلدانكم تربوا أبنائكم. يعني في الغرب الآن لا يمكن أن تربوا أولادكم تربية إسلامية، لا يتركونكم تربون أبنائكم على الإسلام الحق، يفرضون عليكم مناهجهم الخبيثة وسماعنا على خططهم لتنصير المسلمين وإخراجهم من دينهم، ومن خططهم إدخال أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلدانهم بلدان الغرب يفرضوا على أبنائهم أن يدخلوا في المدارس. عيسى ابن الله، عيسى طير ثلاثة، مريم كذا، يعني هو الكفر السهل المسكين يمكن غلس هذه الأشياء دي لهن هي فلا يستطيع أن يدفعها عن نفسه. فالإنسان يصبر حتى لو في يعني مشقة وشبث في المعاش في بلده يصبر للإيمان. بارك الله فيكم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع نقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله يمتحن العباد، يمتحنك الآن، تصبر على إيمانك وتجلس بلدك ولا تروح بلاد الكفر لتأكل وتعيش عيشة البهائم. بارك الله فيكم ولكم التوفيق. وإلى بلدانكم فتعلموا منهج السلف وعلموه الناس، واصبروا على أي أذى يلحقكم. ما أحد يسلم من الأذى، الأنبياء والمصلحون في كل مكان موجود، ما يسلموا من الأذى أبدا، ما يسلموا من الابتلاء بالجوع والمشقة واللأواء ومشاكل ذلك، لكن يبشر الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. تبقى الجنة بغير صبر وغير تحمل البلايا، تبقى الجنة صبر. تبقى الجنة في الدنيا، الدنيا جنة الكافر وهي جنة المسلم. الدنيا جنة الكافر والسجن المؤمن. مهما تنعم المسلم في الدنيا فإن الدنيا سجن الدنيا، والكافر مهما نزل به من الشقات والأهوال في الحياة الدنيا فهي جنة المهوى لأن أمامه النار. لهذا يصبغ الكافر في النار صبغة، فقال هل مر بثمانين قط؟ فيقول لا، لا والله ما رأيت نعيما قط. ينسى كل النعم التي نعمها في الدنيا، ينسى كلها، ملك واموال وخدم وحشم وجنود، ما نسي تتكلم ذا كله التي كانت ردة. لا والله ما رأيت نعيما قط. ويصبغ المؤمن في الجنة صبغة، هل مر بك من شقاء من بؤس؟ يقول لا والله ما رأيت بؤسا، نسي كل شيء، صبغ بس الدنيا لا تساوي شيء، لا تساوي شيء، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وآله. فاحرصوا على دينكم أكثر من حرصكم على الراحة والعيش والرخاء في بلادكم. الله يوفقنا وإياكم. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأحوال حكامهم وبلدانهم، نسأل الله. وهذه تحتاج إلى أسباب، قد تكون تبع الأسباب إن شاء الله، باب التغيير والإصلاح. إذا تعلمتم ودعوتم إلى الله بالحكمة والأفراد، أفراد الله أعطاهم علم وأعطاهم الله الحمد لله. هذا سجل فرنسا من باريس إلا من فيه باريس إلا مليون إلا ها؟ في الحزبي ما يريد الخير، في الصوفية ما يريد الخير، ملبس عليه. فإذا سمع الحق استجاب له، إلا هذا الله غير ذلك. كيفكم مرسيليا؟ ها؟ تجيئة البارحة؟ كيف حال عبد الهادي؟ وعليه وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. هنا بزيادة موجود؟ بزيادة اليوم موجود؟ كان أمس هنا وكان بعد سيد. يقول أب علم في باريس قائمين بالدعوة ولا ما في؟
الله أكبر.
اسمه؟
اسمه
من فين؟
من ليبيا.
من ليبيا. والله ناس درسوا من ليبيا على الشيخ مصر من ليبيا وناس درسوا عليه تأثروا بغيره تأثروا بغيره من وعلى خلاف منهجه. كان الليبيون أحسن طلاب يعني شكل أحسن طلاب الشيخ مصر وذلك حصل إياه تغير وعندها تنسل كلمة واحدة تنسل جيد يعني أخبار مستارة وبعدين دخل فيها فترة بالأحسن سبب سبب عادوا إلى بلدان مرة ينشرون الأمراض هذا سبب ونادي هذا أبو سعيد هذا من أين كان لأن الناس يجي يقول لك أنا تلميذ الألباني لا يجي خلف يجي واحد يقول لك أنا تلميذ ابن باز يجي يقول لك واحد أنا من تلاميذ الشيخ مقبل وهكذا من تلاميذ ابن عثيمين ومن تلاميذ فلان يخدع السلفيين لا يرجو أن يكون صالحا صالحا من متى هو في فرنسا؟ لا تدرون ها؟ كل حال الشيخ مقبل التلاميذ راح هنا ولا نفع الله بنا لكن بعضهم يعني أكثر عليهم كثرة من الحسن كيف نربط بين اختلافكم بحفظ الدين
وبين اختلاف الفاظ كثير من
الاحاديث الفاظ كثير من الاحاديث كيف اختلاف يعني اختلافات الاحاديث ما هو العلماء تسببوا لهذا والف فيه المؤلفات اختلاف في اذهان الجاهلين لكن العلماء لا ما عندهم اختلاف إذا كنتم يقولون بحديثين أي حديثين أي حديث بين اختلاف وأنا أوفق لكم بينهم وألف الشهادة اختلاف الحديث وألف القتيبة وألف العلماء بينهم يعني الجاهل أو الضعيف الشام يظهر له اختلاف بين الأحاديث وخلاف لكن على الرأي لا هذا الكلام الدين محفوظ وإلا حي الله لما يحفظه ويبين يبين هذه الأحاديث تظهر لبعض الناس أنها فيها اختلاف وتناقض هذا ليس إلا في أذهان القاصرين أما عند العلماء الراسخين في العلم هذا ليس عندهم أي اختلاف ولو كان من غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ما فيش نصوص مختلفة وتناقضة لم يبين هذا ناسخ وهذا منسوخ وهذا الحديث هذا يجمع بينه وبين هذا بكذا وكذا كل حاجة اللي تظهر يشوف أولا يجمع بينها ويصار بها فرق الجمع واضح الحمد لله وإلا تمرص الناس يخل نفسه يعني أنا أسأل نفسك وأنا أسأل هذا يتلاشى يعني بعد الاختلاف لا الكوفة لما ظهر لله هذا لا يتوقف الكوفة ليس بحث
رجل أبو كلمة
رجل هذا الرجل كان عن شرط عن شرط وعرف الشيخ قال من الغلو في تدبير الخير والهدف الشيخ نعرف أنه كان خط من القراءة الذي عايش يعرف مصالح ومسالك هذا بعيدا من أرى أنا رأيت أنه مصالح ومسالك ولا عنده بصيرة يشوف يقول واحد كان على منهج غلو يبدع ويهجر بالباطل وبعدين يقول كذا هو مثلا بالقرائن تشوف تصرفاته وأقواله وكان صادقا يفعل عليها يعني صدق التوبة وكان متلاعبا يفعل عليها التلاعب نعم
هذا السؤالين أخبرها يعني أن الذين يشوف بلاد الكفر يقول أن بلاد الإسلام تحارب أهل السنة والجماعة كيف ذلك؟
ولا مفسدة دون مفسدة يعني لا شك أن في بلاد الإسلام ضرروا أذى على أهل السنة لكن أحمد الحنبل وأئمة السنة لما آذاهم الجهمية وفرضوا عليهم الكفر هاجروا إلى أوروبا صدروا ابن تيمية وغيره عبد الوهاب كل المسلمين كل منهم هاجر إلى أوروبا ومصلح وين لحق له الأذى ما لا يصيب أحد منكم أشهر أو 1% من المدرسة إذا خشت حتى أوروبا رغبت حتى أوروبا بدون خوف بدون شيء تروح أوروبا بس تعيش غلط لو قالك هذا في البلد اصبر على الصين اصبر على العالم اصبر مهما كان الشر في بلاد المسلمين فهو دون بلاد الكفر مئات المراحل خصوصا في هذه الأصول زاد الفساد بلد الخبر مباح الزنا مباح حتى من اللي يسمونه في الصندوقات ما يسمون بالعيش إلا في أوروبا مع الأسف الشديد وهؤلاء سنوا سنة سيئة لعوام الناس ويحبذون العيش والحياة هناك هذا خطأ يعني واحد من أهل الخير قال الذين قال يقولون في الشيء يدخلون أوروبا وفي الإسلام وكذا وكذا الذين يخرجون في بلاد الغرب من الإسلام أكثر الذين يدخلون فيه ينفصلون كثير من المسلمين هم أطفال وفي تأثيرهم
تبليغهم وإخراج أهليهم. وهم الآن يصلون مبشرين إلى بلاد المسلمين لينصروهم، إلى أندونيسيا، إلى الجزائر، إلى بلدان كبيرة. كيف يأتيهم ويرمى نفسه في أحضانهم؟ كيف يفرطون فيه؟ نعم.
هذا سيقول: ما حكم الاختلاط في المسجد الحرام بسبب الزحام الشديد؟ وهل تجوز منع، وهل يجوز منع المرأة من الذهاب إلى المسجد الحرام لهذا السبب؟
لا، لكن أفضل لها أنها تصلي في بيتها بدل ما تشوش المصلين وتزاحمهم في الصلاة ويحصل هذا الاختلاط غير المشروع. أحسن إذا كان عندها شيء من الخوف من الله تبارك وتعالى أن تصلي في بيتها، أو صلاة في بيتها، أو إلى الصلاة في المسجد. صلاة المرأة في بيتها وفي دارها خير من صلاتها في المسجد. بارك الله فيك. والصلاة في بيتها داخل الدار أفضل من الصلاة في البيت في الدار. والصلاة في المخدع غرفة الخاصة أفضل من الصلاة في بيتها. والرسول قال: لا تبغى بيت الله. لكن بعض النساء يذهبن على بصورة لا يكره الشرع. هذا دار المسجد له شروط: ألا تلبس لباس شكلة، وأن تصلي في آخر الناس إذا كان لابد. صفوف النساء خير صفوف الرجال، أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كيف المرأة تدخل والزاحم تدخل في الصفوف الأولى وهي إن كان عندها علم أن خير الصفوف النساء آخرها؟ لو كانت صفوفا خالصة للنساء فكيف إذا زحمت الرجال؟ تأثر هذه المرأة التي تقدم في الصفوف الأولى، والله تأثر، لأنها وضعت نفسها موضع لا يقره الشرع. فإذا كان لا بد من تحرص على الصلاة في آخر الصفوف إن وجدت، وإذا رجعت إلى منزلها فالصلاة في الأولى أفضل. لكن أنت رجل إذا ابتليت بهذا صلي إن شاء الله أدرك الله عز وجل. أما أنا فأراها أهل، خاصة إذا تقدمت، لأن ليس من حقها أن تتقدم. والرجال عليهم أن يعرفوا حقها شاءة أم أبى. نعم.
السؤال يقول: يا شيخ، ما حكم من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في أم المؤمنين عائشة؟
قال إيه؟
كان يشك في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك.
دع هذا السؤال، دع هذا السؤال، لا تدخل فيه. هذا يقصدون به ابن تيمية، واحد دجال خبيث، يعني ألف كتابا يطعن في ابن تيمية ويقول إنه ضد الرسول وضد أهل البيت. قاتل الله الخليل، رافضي صوفي باطل، وألف كتابه كل أكاليب وخيالة، ويقصد بهذا السؤال الكريم. الرسول فعند احتمال قال: يا عائشة، إن كنت ألمت من ذنبي فاستغفر الله. هذا الكلام يقول إنسان يعني سيقتل: إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. ولك تدريس يقول الله برأته. قالت عائشة رضي الله عنها: والله لئن قلت أترس بشيء الله يعلم براءتي منه لصدقتهن، لأن هذا أمر استقر في نفوسي. ولئن قلت إني بريئة والله إني بريئة ما صدقت مني. أو نحن هذا الكلام خاطب الرسول أبا بكر أمها، الرسول وأبا بكر أمها. بارك الله فيك. فشيخ الإسلام أخذ بهذا الكلام من الرسول، حصل لشيء وراح يستشير عليا في أمرها، يستشير سامة، يسأل بريرة. بارك الله فيك. وكان يقيم 100% من البراءة، ما كان يسوي فعل هذه الأشياء كلها عليه الصلاة والسلام. هذا كلام، قالت: والله أمر استقر في خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل براءة نفسه من الإصابة قال يقول الرسول قال والله لا أحمد ولا أقول إليه أحمد الله فقط الذي برأ رضي الله عنه وهي بريئة وبرأها الله. لكن مرت حال إشاعات وإعلام وترك الرضي وتأخر الوحي امتحان وابتلاء لهذه المرأة العظيمة ولزوجها رسولها ولأسرتها امتحان بارك الله فيكم. اتقى الله تبارك وتعالى الذين جاءوا بالإفك أسوة منكم لا تحسبوه شر لكم بل وخير لكم فعاقبة المؤمن في الابتلاء إلى الخير. فهذا الذي يطرح هذا السؤال خبيث والذي نقله عنه جاهل بارك يريد الفتن. الأحاديث كثيرة من هذا النوع أشد أمر استقر في أنفسه وخاطب رسول الله وخاطب أباه وأمه. نعم ما قالوا والله ما استقر في أنفسنا ما أنكر هذا. نعم كذلك عليه الصلاة والسلام في هذه القصة ما رسل ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آيات أحاديث كثيرة كان علم الغيب أو يختص بالله عز وجل كل أعلم في السماوات أضغب إلى الله وعيش احتجت هذه الآية من زعم أن محمد يعلم ما في غد فقد أعظم الله الفجر لأن الله يقول قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. آيات كثيرة لا أعلم الله يقول رسوله قل لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إلا غيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهذا الكذاب صاحب الكتاب هذا ولعله جاء هذا السؤال معقول هذا الكتاب كذب وافترى وخان وبتر وفعل أفاعيل إجرامية يعني كتاب المنهاج في الذب عن رسول الله وعن صحابة الكرام وعن علي نفسه وعن أهل البيت وعن الصحابة جميعا يقلب هذا كله طعن في الرسول وأصحابه في أهل بيته كله. نعم وهو ظن في هذه النقطة أنه ما أحد يقول يرد على هذا السلام أبدا ثم حقيقة على السلام عمل كذلك
وصلنا في الحج يقول رجل سيدة يوم النحر رمى الجمرة صورة
يعني الرسول ما شك في دين الله ما شك في الله ما شك في اليوم الآخر ما شك قضية حصلت للمرأة بارك الله فيك. الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن لأزواج الله الآية إن كثرة في الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. ولما يعني حصل شيء من التدبير بين عائشة وحفصة أنزل الله تبارك وتعالى وما فيها القرآن عليه الصلاة والسلام فيها القرآن لقد صلات قلوبكما تبارى عليه فإن الله مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات قانتات تائبات عابدات صالحات وأبكار. بارك الله فيك. علي أشار إليه بطلاقها وغضبت عليها طول حياتها وكان لها من الشكيمة والمنطق
والحجة والله الشيء أدرك أنه كبار الصحابة رضي الله عنه يبري أذاك لا نغلو بارك الله ريئة رضي الله عنها أزل آيات براءتها قال أبويها قال أجيب عن رسول الله قال إيش تقول قال أبو أشهر قال أبو أشهر تكلمت بكلام سبحان الله عجز عنها أبو بكر وأمها عليه الصلاة والسلام وكان في كلام الذي حديثه لكن رضي الله عنه نعم فهذا من إرهاب الخبيث على المنهج السلفي إرهاب الخبيث على المنهج السلفي وكم يتلقى الآن أهل المنهج السلفي من أصناف الإرهاب والإرهابيين حتى من أناس يبدأون زورا وفجورا وكذبا أنهم سلفيون وهم أشد بلاء وعداوة وحرب المنهج السلفي وأهله وهذا الكتاب اللي أذكر لكم من هذا النوع الخبيث نعم
ورجل سيلة في يوم النحر رمى الجمرة السورة ظنا منه أنها الكبرى وسأل بعض الشباب فأمروها أن يعيد رمي الكبرى ثم السورة ثم الوسطى
كيف؟
ثم الكبرى
يعيد رمي هذه الجمرة وحدها هذا لما في تفكير يعيد ربها وحدها فقط واليوم الثاني يرهي والجمار يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم الجمرة الكبرى يقول ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى أنا ما أفكر هذا الكبرى هذا أصف الشديد خلص هذا الآخر السؤال آخر لكن لا يتبوؤون المساجد وأماكن الدعوة كالمستشفيات إيش؟
حدث عن المسجد
مساجد تابعوا إيش؟ الشؤون الدينية والأوقاف والتي هي تحت يد أيدي الصوفية ومن شابههم ومن لهم جاء إليه الكلبي وهل تب هؤلاء الأفهاد في الأراضي وغيرهم الخديج من الجامعات والجامعة الإسلامية وغيرها يختلفون قد يتخرج من جامعة الملفة وهو سلفي قد يتخرج منها وهو صوفي يتخرجون على الرقوق لإخواني أو إخواني فليس كل ما تخرج من هذه الجامعات يكون سلفيا وإذا تخرج من جامعة أخرى فقد يكون من هذه الأصناف ويتخرج ناس سلفي والحمد لله من هذه الجامعات الله يوفقهم ويثبتهم على الحق الآن دعايات الإخوان والصوفيات في كل مكان في المساجد وفي الجامعات في حتى في هذه البلاد ما شاء الله في داخل الجامعة فالله لا نستعجل لكم والله هذا خير والسلام الله لا شو نعجل إذا تأكد ما نجي أنه سلفي بارك الله فيه يكون مع السلف هذا المساجد يقول ابن مسجد في مسجد للسلم وصل حتى أخوانا كل خير إذا ما عندكم مساجد صلوا مع الناس معذورين أنتم لأن الصغار وراء البر والفاجر وراء خلف المبتدئ إلا إذا كان عنده كفرا واضحا قامت عليه الحجة فيه فلا تصلي وراءه أما هو مستور ما تدري إيش عنده ما قلت له الحجة يصلي في المسجد حلو وراء حلو وراء ولا تشاركه إذا عنده حجة تشاركه فيها فإن الجمعة والجماعة من شعائر الإسلام التي يجد أظهارها ولا يجد تخلقها نعم إذا استطاع أهل السنة عند المساجد يدرسون فيها ويدرسون ويصلون فيها فلا بأس هذا مطلوب إذا أمكن أن تصلي في المسجد فيه سنة لا تصلي في المسجد أهدئة فإذا ما وجدت صلي قياما بهذه الشعيرة نعم
قل يا شيخ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم ولكن يد بيد. أريد شرحه في تحويل العملة واختلافها مثلا من دينار إلى دولار، هل هذه من أنواع الصرف؟
نعم، التعامل بالعملات هذا من أنواع الصرف، لا بد فيها إن كانت متماثلة من التماثل والتقابل. وإذا كانت مختلفة الأجناس، لفظ الأجناس ما هو بالحديث، مختلفة الأنواع ما هو بالحديث، كلمة جنس ما وردت الأجناس في لغة الرسول عليه الصلاة والسلام ولا في العرب الصحابة، يثبت صحة كلمة جنس، وقد عانى منها المسلمون شيئا كثيرا في هذا العصر. هذا كلام شاهد. إذا اختلفت الأصناف البر والذرة مختلفة، صار مختلف عن هذه بيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد، لابد من التقابل ولا يشترط التماثل. التماثل يعني صاع بصاع، درهم بدرهم إذا كانت فضة، دينار بدينار، 20 دينار ب20 دينار، 100 دينار ب100 دينار، 20 درهم ب20 درهم، 100 درهم ب100 درهم، 1000 درهم ب1000 درهم، سوف هذا بالوزن بارك الله بالكيل. يعني عندك بر وعند بر، عندك تمر وعند تمر، لا بد من التماثل، صاع بصاع وعشرين صاع بعشرين صاع ومئة صاع بمئة صاع، من البر من الذرة من إذا كان من جنس واحد من صنف واحد بارك الله فيكم، لا بد من التماثل والتقابل في نفس الوقت. هاء وهاء تعطي 50 صاع حقه ويعطيك في نفس الوقت 50 صاع تماثلة، تقابل في نفس المجلس في نفس المقام، الدراهم كذلك والدنانير كذلك. إذا اختلفت الأجناس إذا حصل تفاضل فلا مانع، لكن لا بد أن يكون يد بيد. الآن عندك عملة سعودية، عملة مثلا أمريكية، اختلفت الأجناس لا يشترط تفاضل، لكن لا بد من التقابل، لا بد من التقابل. قيمة مثلا الدولار 3 دراهم 3 ريالات سعودي، 3.5 ريالات 4 ريالات، يعني كيف شئت، لكن لا بد من التفاضل، لا بد من التفاضل ولو حصل التفاضل. هذا الحديث
ويسر ما حكم رفع اليدين رفع اليدين في الدعاء بين الأذان والإقامة بدون ما يصلي بدون كلام؟
كيف بدون كلام؟ لا يصلي ولا أحد الجماعة؟
لا، بين الأذان والإقامة
يدعو لا بأس،
رفع اليدين،
رفع اليدين في الدعاء لا مانع منه إلا عقب المكتوبات، عقب المكتوبات ما ورد رفع اليدين، وهو من الأمور التي بارك الله فيك تفضل النفوس إلى نقلها والهمم إلى نقلها تتوفر. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه عقب المكتوبة، لا عنه ولا عن أصحابه. فرفع اليدين وبالدعاء خاصة إذا كان الإمام يدعو والناس يؤمنون على الطريقة الصوفية هذا من البدع. إذا رفعت يديك لوحدك بعد المكتوبة خلص السنة، ادعو بارك الله فيك، ما يحتاج رسول، أنا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أسوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، فما فعله رسول الله فعلناه، وما قاله قلناه على الوجه الذي قاله وعلى الوجه الذي فعله، ما نتصرف كالكيفيات ولا في الأقوال، هذا هو الاقتداء الصحيح، أن نفعل كما فعل على الوجه الذي فعله، وما تركه تركناه، فإن ما تركه السنة في الترك، يعني عندنا السنن فعلية وسنن تركية، السنن الفعلية نفعلها والتركية نتركها. الرسول يوجد مقتضي العمل ولا يعمل، فلا نعمل ولا نعمل، لأن عمله بدعة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه الصلاة والسلام. هذا هو المنهج الصحيح في الاتباع، اقتناء القرآن، اقتناء الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في كل شأن من الشؤون، ونترك ما ترك لو كان خيرا لسبقنا إليه عليه الصلاة والسلام ولسبقنا أصحاب، وكل خير في السلام والسلف وكل شأن في السلام. أكثر بهذا القدر، أعذروني أنا عندي سعد، صلى الله عليه وسلم وإياكم واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه بعض الأسئلة التي نقدمها إلى شيخنا الفاضل أبي محمد ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي قد وسمه شيخنا الألباني بحامل لواء البحث. طيب بارك الله فيك. وهذه الأسئلة وافقت ليلة الخميس من شهر رمضان في اليوم الرابع عشر لعام 1420،
لأن شخصا ما دخلت
كما نحن الله فيكم. ونأتي إلى السؤال الأول،
وألقب هذه المناسبة يعني صلوية لشكر الله كان في اجتماع في رابطة العالم الإسلامي في مثل الحد يجتمع العلماء والفضلاء وكذا، يتلقى محاضرات وتسلية، كان في يدية شكل المشهر رمضان لشهر الكنود وما أجدار كل معهم الآن، ويتكلمان يستأذن جميل غازي يتكلم ومدح الشهر رمضان، وقال هو من أهل السنة في هذا الأقوى من بلاله الشهر الكنود أنا أشهر الله جلاله، وقال أشهر لا تقريب لا تقريب الشيخ مياز كان يقصر في الزكاة يتكلم قال يعلم الله أني لا أحب المدح ظاهر ولا باطل، أنا أريد أن أتعلم هذا الأمر، وأنا أرى الآن تمادح كثير في السلفية ويوجد يعني فيهم غلو في بعض الأشخاص لاحترام لا بالإحسان إلا، لكن لا تجد إنسان ذرع مقداري قامية الغلوب ذنب الميزان الشرعي بارك الله فيه، ولا تعطي الإنسان إلا ما تعلم وتبين الله بأن يستحق من هذه الصفات، أما تبالغ فيه تكون مدعوك على المجال الزبع هذا لا يجب، مش يفت بين الصلاتين دون غيره، يقول لا تطروني كما أترف النصارى إنتم بمريم إنما عبد الفقير عبد الله يحسن إذا كان رسولك لا تتنسي كيف موتهم أشخاص الأخرين فقط أحد من الأخرين قال يفض قال أعلون في المنزلة التي أنجى الله إليه إننا أنا عبد فقيل عبد الله يفض فإننا يعني حافظ على هذه المزايا الموجودة في المنزل السلبي ونتحركها في واقعنا بارك الله فيك في الأشخاص المحترمين عندنا وفي غيره، لا نهبط بالإنسان المنزلة التي يستطيع فإن أقول الله ولا نرفع أمام منزلة سورة فإنه ظلم للإسلام وظلم للشباب وظلم للأطفال. نعم
جزاكم الله خيرا وإنما نحن نكرة بارك الله فيكم. السؤال الأول
يعني فرصة أسئلة
في نظركم أي الطوائف الإسلامية المبثوثة في الساحة أكثر خطرا على الإسلام وأهله ومجانبة للمنهج السلفي؟
كل أهل البدع بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فالبدع الشر كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من خطبه، فكانت كل خطبه أو جلها لا تخلو من تحذير من البدع وذم لها وبيان أنها شر الأمور. أما بعد يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي
حديث محمد صلى الله عليه وسلم. تشرد أموري محدثاتها شهر الشهر وشرد أموري محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ضلالة. هذه وكل ضلالة كمان ليست مثل الحديث المسلم، هي صحيحة ثابتة في غير مسلم من الأمهات من أمهات السنة. فالشاهد أن البدع كلها شر، والله تبارك وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدعة تشريع في دين الله واعتبار المشرعين مشاركين لله في التشريع لرب الله وكل شركاء، حق التشريع ليس إلا لله، فهو الذي يشرع العقائد والمناهج والعبادات والحلال والحرام، هذا من حقه وحده. والرسول عليه الصلاة والسلام إن الله أبلغ ويقول أما فإن لا أحل حراما ولا أحرم حلالا، عليه الصلاة والسلام إن الله أبلغ إن عليك إلا البلاغ. فالذي يخترع بدعا جعل نفسه شريكا لله تبارك وتعالى في هذا الحق العظيم. فيجب ألا نحصر كما يحصر السفهاء الآن من السياسيين تحريض التشريع فقط في مجال السياسة، وتوجه الأنظار إلى مصارعة الحكام، مع أن رؤوس أهل الضلال ومخترعي البدع في دين الله أشد علما وأشد خيورا وأشد خطورة من الحكام الفاسدين الذين يتلقون التشريعات من اليهود والنصارى وغيرهم، لأن هذا الفاجر فاجر كل هذا القرآن أخذت من ثمن رب خاصة من أوروبا من أمريكا ما تلقنا ذات المجتمع، لكن هذا المبتدع الخطير يقول لك هذا دين الله هذا شرع الله، وفي نفس الوقت الذي شرعه الله في التوحيد ومرسله هذا يحاربه، يحارب تشريع الله الحق وينفر منه ويدعو الى بدعه على انها من دين الله. ومن ما قلنا غير مره فيما ختمت